بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخذنا في الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى في باب كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرنا آخر ما ذكرنا حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتوسدت عتبته أو فسطاته، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، إلى آخر الحديث. وذكر في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة. وهذا لا يتعارض مع ما جاء في حديث عائشة، كما سبق الجمع بين الأحاديث، حديث ابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة. باب ما جاء في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، الباب 40. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما بات عند خالته ميمونة فيه ذكر 13 ركعة. إذن هذه صلاة الليل 13 ركعة بركعتين خفيفتين، وسيأتي حديث عائشة في هذا الباب. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا الحديث في الشمائل بهذا الإسناد صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في تحقيقه للشمائل. والحديث في الصحيحين، الحديث في البخاري في كتاب التهجد، وأيضا ذكره في مواضع في التراويح وفي المناقب، وأخرجه مسلم في باب صلاة المسافرين. الحديث هذا فيه بيان من عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، فيصلي 4 ويصلي 4، كما قالت: لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، فهذه 11 ركعة. وروت أيضا كما روى مسلم وغيره، روت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، فهي راوية 11 وهي راوية أيضا 13، مع ما تقدم في الباب من الأحاديث، حديث ابن عباس وزيد بن خالد الجهني أنهم ذكروا حديث 13 ركعة، فكيف الجمع بين هذه الروايات؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في هذا الباب: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم، حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب، وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدا أو أخبرت عن وقت واحد. والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز، والله أعلم. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى صواب، يعني أنه بحسب النشاط وبحسب أحوال متعددة. وقد ذكر في عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه في الليل ذكر السبع، وذكر كذلك التسع والإحدى عشر والثلاثة عشر، فهذا على حسب أحواله عليه الصلاة والسلام من النشاط أو لبيان الجواز، فتارة يخفف وتارة يزيد عليه الصلاة والسلام. وسيأتي أنه في هذا الباب قرأ عليه الصلاة والسلام بالبقرة والنساء وآل عمران كما في حديث حذيفة الذي سيأتي في الباب. وذكر النووي رحمه الله تعالى كذلك في شرح مسلم الجمع بين الروايات، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها تارة تذكر الركعتين وهي من سنة العشاء، وتارة تذكر الركعتين وهي سنة الفجر، فتارة تضيفهما وتارة تحذفهما، يعني تارة يكون 11، تارة تروي 13، تارة تروي 15، كل هذا بالإضافة إلى السنن الرواتب، بالإضافة إلى السنن الرواتب. لكن أقصى ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وأكثر ما جاء عنه هي 13 ركعة دون ركعتي الفجر ودون كذلك سنة العشاء، فتكون صلاة الليل النافلة إلى 13 ركعة. وهذا كله من باب الأفضلية، من باب الأفضلية وبيان الجواز. وإلا فإن صلاة الليل لا عد لها ولا حصر، لا عد لها ولا حصر، كما قال القاضي عياض رحمه الله: لا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه، والله أعلم. ذكره النووي في شرحه لمسلم. فالخلاف هو في ما اختاره عليه الصلاة والسلام لنفسه، وإلا فإن صلاة الليل كما قال عليه الصلاة والسلام: مثنى مثنى. رواه البخاري من حديث ابن عمر لما سأله سائل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله اخبرني عن صلاة الليل، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين. قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، يعني يوتر بواحدة، صل ما شئت من صلاة في صلاة الليل، في صلاة الليل قيام الليل مثنى مثنى، هذا في حق الأمة، هذا الأفضل كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فإن بعضهم عنده نشاط، عنده نشاط يحب أن يصلي أكثر، فيجوز له أن يصلي أكثر من 11 ركعة. لكن كما قال ابن باز رحمه الله تعالى: الأفضل هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا الحكمة في ذلك. يعني أنت ما هو الأفضل؟ لو أردت الأفضل والسنة تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتصلي في رمضان وفي غير رمضان كم ركعة؟ 11 ركعة، 8 و3 توتر به، سواء جعلت الثمان هذه 4 4 أو جعلتها 2 2 2 2 2، ولو زدتها تريد الزيادة بركعتين خفيفتين تبدأ الصلاة، تبدأ الصلاة بركعتين خفيفتين كما في حديث زيد بن خالد المتفق عليه، وحديث كذلك ابن عباس رضي الله عنهما. حديث زيد بن خالد رواه مسلم وليس متفق عليه، فحديث ابن عباس الذي تقدم متفق عليه، وحديث زيد بن خالد رواه مسلم كلاهما صحيح، فيبين جواز البدء بصلاة الليل بركعتين خفيفتين. وحديث عائشة لم تذكر الركعتين الخفيفتين، وإنما ذكرت 4 و4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فكل هذا جائز. وأيضا قلنا من باب الجواز أن صلاة الليل مثنى مثنى، فلو أراد المسلم أن يقوم بأكثر من ذلك فهذا من باب بيان الجواز، لأنه جواب عن سؤال، فجواب عن السؤال يختلف عن ماذا؟ عن فعله عليه الصلاة والسلام. فهذا جاوب به الشخص قال صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا الذي يجمع بين هذه الأحاديث، فكل حسن وكل جائز، ولو فعل الشخص كذلك ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام واختار ذلك فهو الأفضل. والحكمة من ذلك كما قال الحافظ رحمه الله تعالى، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة ولم يزد عليهن؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ بعض العلماء ذكر أن صلاة النهار 11 ركعة، صلاة النهار 11 ركعة، فناسب أن يصلي عليه الصلاة والسلام من الليل 11 ركعة. واضح؟ صلاة النهار كم؟ 11 ركعة. ما هي صلاة النهار؟ المقصود بها الفرائض. نعم، اجمعها كم تصير؟ تصير 10 إذا قلت الصبح، لكن ابدأ بالظهر، الظهر والعصر والمغرب، هذه صلاة نهارية، الظهر والعصر والمغرب، كم العدد؟ 11 ركعة. فيصلي من الليل مثلها ليناسب صلاة الليل صلاة ماذا؟ النهار في الفرائض. وإذا قلنا 13 فنزيد ماذا؟ صلاة الفجر. واضح؟ فتصير 13. وهذا على من يقول أن صلاة الفجر نهارية، لأن بعضهم العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من يقول طلوع الفجر، طلوع أو النهار يبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، وبعضهم يقول يبدأ من طلوع الشمس. هذا واضح؟ فصلاة النهار هل هي صلاة الفجر هي نهارية أم ليلية؟ خلاف بين العلماء في تحديد وقت ماذا؟ النهار. على كل الحكمة كما ذكرها الحافظ ابن حجر حيث قال: ويظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على 11 ركعة أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل، وفرائض النهار وهي الظهر 4 والعصر 4 والمغرب وهي 3 وتر النهار، فناسب لأن تختم الصلاة بالمغرب وهي 3 فتكون كأنها مثل الوتر. قال: فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلا. وأما مناسبة 13 ركعة كما جاء في حديث زيد بن خالد بن عباس فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. ثم في هذا الحديث عائشة تقول وتسأل: يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. يقول الحافظ في الحديث دلالة على أن صلاته كانت متساوية في جميع السنة، وفيه كراهة النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك، كأنه تقرر عندها منع ذلك، فأجابها صلى الله عليه وسلم بأنه ليس في ذلك كغيره، ليس في ذلك كغيره، أي أن غيره إذا نام ربما لا يقوم، وهو عليه الصلاة والسلام إذا نام فإنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فأخبرها أنه ليس كغيره، فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فهو مستيقظ عليه الصلاة والسلام، يعني قلبه مستيقظ للوحي، مستيقظ كذلك للعبادة والصلاة وغير ذلك الأذان، فإنه عليه الصلاة والسلام يكون مرتبط بالله سبحانه وتعالى حتى في ماذا؟ في نومه، بخلاف العينان، العينان تنامان لأنه بشر فتنام عيناه مثل سائر ماذا؟ البشر، يهجم عليها النوم فتغمض وتأخذ حظها من ماذا؟ من النوم العينان. والإنسان إذا نام فإنه لا يسمع شيئا من الأصوات ولا يبصر شيئا كذلك من النور والضوء، هذا واقع في كل إنسان، فإذا نام قلبه وهجم عليه النوم بقوة فإنه ربما لا يسمع ولا يكاد يسمع شيئا. فبعض الناس نومهم كما يقال ثقيل، وبعضهم نومه خفيف بحسب قوة ذلك القلب ونشاطه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى. فبعضهم ربما لو نام آخر الليل حتى ولو ساعة يستيقظ لصلاة الفجر، وبعضهم ينام الساعات الطوال ولا يستيقظ لصلاة الفجر. فقوة التعلق بالله سبحانه وتعالى ودافع الحب للصلاة فإنها تجعله يستيقظ بدون منبه، وهذا مجرب عند كثير من الناس، وبعضهم لا يستيقظ، فلا بد من القلب من تعلقه بذلك، يعني تنام وأنت في قلبك أن تصحو لصلاة الفجر وتتعلق بها وتخاف أن تفوتك وأن تضيع منك، فإذا ما أذن المؤذن حتى ولو بدون منبه تقوم، بل بعضهم يقوم بدون ذلك كأنه يقول أنا سأقوم الساعة الثالثة بدون منبه، يقدر يقوم ولا ما يقوم؟ لو قلبه تعلق يقوم. ألا ترى أن الشخص مثلا إذا كان عنده سفر أو غير ذلك من الأمور المهمة في الصباح فإنه يستيقظ لها؟ لماذا شغلك هذا الشيء حتى استيقظت له؟ قلبك تعلق به وخشيت أن يفوتك القطار، تفوتك الطائرة، يفوتك الباص، هذا واضح. كثير من الناس عنده تذكرة يخاف أنه يفوته الباص، تفوته موعد الطائرة، فينام وهو متعلق، فإذا استيقظ قال كذا بساعته لسه بدري، وهكذا حتى يأتي الوقت، حتى يأتي الوقت، فالقلب تعلق بذلك الشيء. فأنت إذا قلبك تعلق بالصلاة وخفت أن تضيع عليك ويضيع الأجر وتخاف من الله سبحانه وتعالى أنه يعاقبك على إضاعتها كل يوم وتركها كل يوم، لا شك أنك ستقوم، لا شك أنك ستقوم، إلا أن كان عندك خلل أو عندك مرض أو عندك شيء يمنعك من ماذا؟ من إقامة الصلاة أو من المحافظة على الصلاة. وانظر إلى تعلقه عليه الصلاة والسلام، ربما نام أو عرس كما ذكرنا في الحديث الذي قبل هذا، كان إذا بقي جزء يسير من صلاة الفجر يعني عرس بليل، فإذا كان بقي وقت طويل نام عليه الصلاة والسلام ووضع خده الأيمن، يده على تحت خده الأيمن، وإذا بقي وقت يسير فإنه يركز يده فيجعلها منصوبة، ينصبها ويضعها على خده وينام، وهذا لشدة الانتباه، لأن هذه الوضعية تجعلك تقوم بسرعة لصلاة الفجر، حرص منه عليه الصلاة والسلام على وقت ماذا؟ الفجر. ولهذا قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. أما ما ذكر من أنه عليه الصلاة والسلام يعني قد يعارض هذا حديث آخر، وهو أنه في الوادي نام في إحدى الغزوات، كانوا عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، فقال من يوقظنا لصلاة الفجر؟ فقال بلال أنا يا رسول الله، فناموا جميعا في الوادي، ونام النبي عليه الصلاة والسلام، وظل بلال حارسا إلى أن أخذته عيناه فنام معه. قال فما فجأهم إلا ماذا؟ حر الشمس، ضاع الوقت، يعني الوقت قد خرج، والنبي عليه الصلاة والسلام أول من استيقظ على حر الشمس، فذكر الله سبحانه وتعالى وقال لأصحابه قوموا من هذا المكان، فقاموا فإن فيه شيطان. يا بلال لما لم توقظنا؟ قال يا رسول الله أخذ بعيني الذي أخذ بعينك. اعتذر لنفسه وقال له عليه الصلاة والسلام لا بأس وصدقت، فذهبوا من هذا الوادي، ثم بعد ذلك توضأوا وصلوا صلاة الفجر وقبلها سنة الفجر أقامها عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام نام في هذا الوادي، تنام عيناي ولا ينام قلبي. النووي رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث الذي يعارض هذا الحديث، تنام عيناي ولا ينام قلبي، فكيف لو قال قائل نام عليه الصلاة والسلام في قصة الوادي حتى خرج وقت صلاة الفجر؟ فذكر احتمالين. الاحتمال الأول يقول هذا من خصائص الأنبياء، يعني مش كل شخص، من خصائص الأنبياء تنام عيناي ولا ينام قلبي صلوات الله وسلامه عليهم، وسبق في حديث نومه بالوادي قال فلم يعلم فوات وقت الصبح حتى طلعت الشمس، وأن طلوع الشمس متعلق بالعين لا بالقلب، لأنه ضوء ونور، فهذا متعلق بالعين، فإذا أغمضت العينان فإنه لا يبصر ماذا ولا يرى النور، فهذا متعلق بالقلب، ولأنهم كانوا نائمين ومتعبين، والقلب مستيقظ لماذا؟ للوحي. وبلال لم يؤذن للصلاة، واضح؟ لهذا نام عليه الصلاة والسلام وجعل حارسا، جعل من يوقظه، من يوقظنا للصلاة؟ قال بلال أنا يا رسول الله. فلو كان بلال مستيقظ مستيقظا وأذن للصلاة سيسمعه القوم ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما أحد، بلال نام مثلهم، وبعد ذلك استيقظ على حرارة الشمس، حرارة ماذا؟ الشمس. قال وأما أمر الحدث ونحوه فمتعلق بالقلب، هذا الاحتمال الأول. الحدث هل يحدث وهو نائم؟ الجواب لا، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأن قلبه مستيقظ، قلبه مستيقظ. والحدث متعلق بالعين أم متعلق بالقلب؟ الحدث مش متعلق بالعين، متعلق بالقلب. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ربما تخفق رؤوسهم وهم ماذا؟ ينتظرون صلاة العشاء كما جاء في حديث أنس وغيره، وبعد ذلك تقام الصلاة فيقومون ويصلون، ويقومون لأنهم متعبون من ماذا؟ من عمل النهار، وأكثرهم يشتغل في الأعمال الشاقة والعضلية مثل الزراعة ونحوها، فلهذا كانوا ينتظرون صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فربما قالت رؤوسهم هكذا، ثم يقام تقام الصلاة فيقومون ويصلون ولا يتوضؤون. فهذا متعلق بإيش؟ متعلق بالقلب، لأنهم ما أحدثوا، لأنهم ما أحدثوا. وهكذا يحصل عند صلاة ماذا؟ الجمعة. أترى بعض الناس يقول هكذا في صلاة الجمعة صح؟ اشتغل النهار وبعدين جاء اغتسل ثم جاء الجمعة والخطيب يخطب وحصل له صاحبنا مروحة طيبة أو مكيف أمامه، فإذا صاحبنا غمض عينيه وهو يقول هكذا ينوش برأسه يمينا شمالا فوق تحت، والخطيب يخطب وله عارف إيش يقول هذا الخطيب، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قام صاحبنا وقال الله أكبر مع الجماعة وصلى، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة إن شاء الله، صحيحة صلاته، لأنه ماذا؟ لأنه ممكن مقعدته من الأرض على قول الشافعي، إذا مكنت مقعدتك من الأرض ماشي سيخرج هواء، واضح؟ فأنت الآن على خير إن شاء الله تعالى، وتأخذ بماذا؟ بما فعل الصحابة حين تخفق رؤوسهم ينتظرون صلاة العشاء. وإلا النوم هل هو ناقض؟ هذا مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يقول ناقض ومنهم من يقول مظنة إيش؟ النقض، يعني مظنة الحدث وليس هو ناقض بذاته، وهذا هو الراجح أنه مظنة ماذا؟ حصول الحدث. فإذا شخص نام يعني وما شعر بالذي حوله من أصوات ونحو ذلك، فإنه قد ينتقض وضوءه. والإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى الحنبلي كان أول يفتي ماذا؟ أن النوم ليس بناقض، أن النوم ليس بناقض، لكن بعد ذلك جلس مرة من المرات في جمعة الظاهر عند رجل، فأحدث الرجل وهو ماذا بجنبه، فشم الرائحة، فلما شم الرائحة غير الفتوى، وكان يفتي بأنه ماذا؟ بأن النوم لا ينقض، لكن ما دام صاحبنا هذا الذي بجانبي طلعت ما في الفتوى إلا تتغير غصبا عنها، فغير الفتوى إلى أن النوم ناقض لماذا؟ للوضوء. هذا يعني يحصل عند الفقهاء. فعلى كل، النووي رحمه الله تعالى يذكر أن عينا النبي عليه الصلاة والسلام تنامان كغيره من البشر، لكن قلبه لا ينام للوحي، وأيضا لا يحدث عليه الصلاة والسلام فينام. حتى في حديث آخر ذكر عنه قال فنام ابن عباس حتى نفخ، تعرفون النفخ؟ يعني لما ينام النائم نحن نسميه الشخيرة وكذا، حتى نفخ، يعني سمع منه النفخ وهو نائم. قال: ثم أذن المؤذن. قال: فقام صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. وصلى بالناس دلالة على ماذا؟ على أن الحدث متعلق بالقلب، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يقع له ذلك كغيره من الناس. فهو نفخ في نومه ومع ذلك قام وصلى عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ. هذا الاحتمال الأول، وهو أقوى الاحتمالات الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى. الاحتمال الثاني أنه قد يحصل له كذلك نوم القلب كغيره من البشر، فأنه في ساعة الوادي لما ناموا الصحابة كان مثلهم، ناموا كلهم وهو نام معهم، فصادف ذلك الوقت نوم قلبه مثل عيناه، مثل ماذا؟ عينيه. فلما نام عليه الصلاة والسلام خرج وقت الصلاة وما شعروا إلا بحر الشمس، ثم قال رحمه الله تعالى: والصواب الأول، والصواب هو القول الأول، لا يعارض ذلك نومه في الوادي وقوله عليه الصلاة والسلام: تنام عيناي ولا ينام قلبي. فهذا ما ذكر في شرح هذا الحديث من العلماء رحمه الله. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة، عروة الملقب بالصابر المحتسب، صابر ومحتسب، لأن الله عز وجل ابتلاه بكثير من البلايا فصبر رحمه الله تعالى. مات ابن له فاحتسبه، وهكذا قطعت رجله فاحتسبها، وما مشى كما قال رحمه الله تعالى: العمر كما هويت كفي لريبة ولا مشت نحو فاحشة رجلي. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. الحديث رواه مسلم أيضا في صلاة المسافرين، وصححه الألباني بهذا الإسناد في تحقيقه للشمائل. حديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بركعة واحدة، صلي 11 يعني 2 2 2 2 ثم يوتر بواحدة، فالشخص يتخير له أن يوتر ب3 فيجعل الأخيرة وترا بتسليم واحد، وله أن يصلي ركعتين ويوتر بواحدة كما أوتر النبي عليه الصلاة والسلام ب5 أوتر ب7 أوتر ب9 وكذلك ب11 يوتر منها بواحدة. فهل الركعة الواحدة تكون وترا أم لا تكون، أم لا بد من ضم إليها بعض الركعات؟ الجواب: نعم، الركعة الواحدة تجزي عن الوتر. يعني لو أنت أوترت بواحدة فقط ولم تقدم قبلها الشفع، لم تقدم قبلها شيئا من الصلاة، كان تكون متعبا أو تكون مشغولا أو نحو ذلك، ولكنك لا تريد أن تضيع الوتر، لأنه سنة مؤكدة، والحفاظ عليها أمر مهم عند السلف رحمهم الله تعالى. وشدد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ترك الوتر، يعني حتى سئل عن رجل لا يصلي الوتر قال: ذاك رجل ما فيه خير. يعني انتبه، الوتر مهم، أوتروا يا أهل القرآن، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي ب3، ومنها ماذا؟ وأن أوتر قبل أن أنام. أوصى أبا هريرة الوتر قبل النوم لما علم من حاله، وأنه كان يؤثر المدارسة، وهريرة كان يؤثر مدارسة العلم، مشغول بالعلم، لهذا ربما لا يقوم الليل، ربما لا يقوم الليل، ولا شك أن العلم من أفضل العبادات، فاختار له عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أن ينام. وأنت كذلك أوتر قبل أن تنام في هذه الوصية العظيمة، إذا شعرت أنك لا تقوم آخر الليل لا تضيع الوتر، أوتر قبل أن تنام. فهذه مما فعله أبو هريرة رضي الله عنه، وأوصى له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا علمت من نفسك تقوم آخر الليل فإن آخر الليل أفضل للثلث الأخير لنزول الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله. هل من سائل يدعوني فأستجيب له؟ وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام من كل الليل أوتر، أوتر من أوله، وأوتر من وسطه، وأوتر من آخره، ليبين لهذه الأمة أن الدين يسر، أن الدين إيش؟ يسر. فأنت الذي لا يشق عليك، وأحب الأعمال إلى الله دوامها وإن قل، لأن تداوم على عمل وإن كان قليلا أفضل من أن تتركه، أفضل من أن تتركه. خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن أوتر بواحدة فهو جائز، وهو قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، وحنيفة عنده الإيتار بواحدة ليست صلاة. والعلماء مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء عندهم يجوز الإيتار بواحدة. معاوية رضي الله عنه أوتر بإيش؟ بواحدة. سئل ابن عباس عن ذلك فقال ذاك رجل فقيه أيده على هذا. فأنت توتر بواحدة وما تيسر، ولو تحط لها قبلها شفعا فهذا أفضل، زدت اثنتين قبلها فهذا أفضل، وهكذا. فتفعل ما تيسر ولا تترك الوتر. قال النووي رحمه الله: يوتر منها بواحدة دليل على أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط، والأحاديث الصحيحة ترد عليه، ترد على أبي حنيفة لفعل السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة الليل اضطجع على شقه الأيمن. فهل يضطجع الشخص إذا صلى الوتر على شقه الأيمن؟ الجواب نعم، يجوز ذلك. وأيضا ورد في حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله أن الشخص كذلك يوتر، أن الشخص كذلك يضطجع على شقه الأيمن بعد ركعتي الفجر، وأوصى وأمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، يضطجع على شقه الأيمن، ينتظر الصلاة، ينتظر ماذا؟ الصلاة. هذه سنة، وهذا قول الشافعي رحمه الله، وأصاب في هذا، وخالفه الجمهور، لعله لم تبلغهم هذا، أو رأوه مرجوحا، بعضهم رأى هذا مرجوح، رأى هذا الحديث مرجوح، وأن العمل على الاضطجاع بعد صلاة إيش؟ بعد صلاة الليل، يعني بعد الوتر. ومنهم القاضي عياض رحمه الله تعالى، وهو مالكي، قد رد هذا القول، يعني رد القول بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر التي قال بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأنها بعض السلف قال أنها بدعة. استغربون من هذا؟ نعم، يعني قد يقال أن بعضهم عنده أن هذه الرواية لا تصح، أو لم تبلغه، أو نحو ذلك من الأمور، فقال أن هذا الفعل بدعة. الصواب أنه ليس ببدعة، بل هو سنة، فقد تغيب بعض السنن عن بعض العلماء رحمهم الله تعالى، ويعتذر لهم في ذلك، يعتذر لهم في ذلك. فالشخص إذا بلغه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بها ما استطاع. والإمام النووي رحمه الله تعالى دافع عن هذا القول، وهو القول بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر، بعد سنة الفجر الراتبة، وأن الحديث صحيح، وأنه يحمل تارة على أنه عليه الصلاة والسلام اضطجع على شقه الأيمن بعد صلاة الليل، وتارة بعد ركعتي الفجر إذا أمكن الجمع، والجمع ممكن، الجمع ممكن، ورد على القاضي عياض والنووي رحمه الله ينقل كثيرا في شرحه لمسلم عن ماذا؟ عن القاضي عياض رحمه الله تعالى، ودافع ونصر القول الذي قال به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض، نسمع ما ذكره النووي ورده على القاضي عياض. قال: في هذا الحديث أن الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر، وفي الرواية الأخرى عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر، وفي حديث ابن عباس أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعتي الفجر. قال أي القاضي عياض: وهذا فيه رد على الشافعي وأصحابه في قولهم إن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة. إذن الشافعي وأصحابه قالوا إن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة. قال: وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة، وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة. قال: فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما. هذا كلام القاضي عياض ينقله الإمام النووي رحمه الله، ينقله بنصه. ثم كيف سيرد هذا القول؟ انتبه لما نقرأ كلام العلماء، لما نقرأ كلام العلماء في شروحاتهم، انتبه ماذا يقولون وكيف يردون. أنت يا طالب العلم ينبغي أن يكون عندك ماذا؟ عندك في القراءة تأمل ونظر، تقرأ هذا الكلام ينسبه إلى من وهذا كلام من، ثم كيف يرد هذا العالم بكل أدب بكل أسلوب طيب يرد على هذا القول وينصر السنة بما ثبت منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احترام المشايخ، احترام العلماء، يحترمون بعضهم بعضا. فقال ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنة، فكذا بعدهما. ثم نقل كلام القاضي عياض، قال: هكذا قال، هكذا القاضي عياض قال. القاضي عياض مع أنه من القائلين بأن الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ماذا؟ بعد صلاة الليل، يعني بعد الوتر، بعد ما يوتر وقبل ركعتي الفجر يضطجع على شقه الأيمن، ومع ذلك القاضي عياض يقول هذا لم يقل أحد أنه سنة، لم يقل أحد أنه سنة، يعني تفعل ذلك، هذا لبيان الجواز، لعله كان متعبا من الصلاة فاضطجع على شقه ماذا؟ الأيمن. ما نقول نحمل هذا على أنه سنة، بخلاف حديث أبي هريرة. الشافعي صرح بأنه سنة، الشافعي صرح بأنه ماذا؟ سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ركع أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع. هذا أمر، ولكن صرفوه إلى ماذا؟ الاستحباب، فليضطجع على شقه الأيمن، وهو حديث صحيح. قال النووي رحمه الله: والصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي على شرط البخاري ومسلم، والحديث موجود في صحيح الجامع برقم 420 لمن أراد أن يرجع إليه، في صحيح الجامع للألباني رحمه الله تعالى. ثم قال النووي بعدما ذكر كلام وكيف يرد عليه، قال: وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجز رد بعضها، وقد أمكن بطريقين. نحن لا نرد قولكم أن الاضطجاع بعد صلاة الليل، لا نرده، ولكن أنتم يلزمكم أن تقبلوا القول الآخر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام اضطجع كذلك بعد ركعتي الفجر. قال: وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما، أحدهما أنه اضطجع قبل وبعد، يحمل على أنه اضطجع قبل ركعتي الفجر وبعد ركعتي الفجر، والثاني أنه تركه بعد في بعض الأوقات لبيان الجواز، أنه عليه الصلاة والسلام ترك الاضطجاع بعد ذلك لبيان الجواز، لأن ما كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نضطجع بعد ركعتي ماذا؟ الفجر، أو كذلك اضطجع بعد صلاة الليل، فتارة يضطجع عليه الصلاة والسلام وتارة يترك ليبين للأمة أن هذا جائز وليس إيش بواجب، وليس بواجب، ففعله تارة وتركه تارة، فعله قبل وفعله كذلك بعد. هذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث المبارك. فتلخص من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة ثم يضطجع بعدهما. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش. من يذكر لي اسم الأعمش؟ سليمان ابن مهران الملقب بالأعمش لعمش في عينيه، كان لا يرى في ماذا؟ في النهار ما يرى وضوحا، وكان يخرج الماء ويسيل من عينيه، حتى قال: لو كنت بقالا لقذرني الناس، كنت أبيع البقل الناس بيقولون إيش هذا ينزل من عينيه، ربما تقاطر شيء في البقل فيغزون الناس ماذا؟ البضاعة التي يبيعها من البقولات، فلكن رفعه الله بماذا؟ بالعلم، فكانوا يتزاحمون على بيته حتى جعل كلبا حارس من شدة ماذا؟ الزحام عليه، يضايقونه في كل وقت. سليمان بن مهران الأعمش هذا محدث كبير، حدث كبير، كان الطلاب يزدحمون عليه فجعل كلبا، فلما مات الكلب قال: مات الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه يرد بعض الذين يضايقونه في بعض الأوقات التي ما يحب أحدا ماذا أن يأتي إليه، وكان ذو دعابة يحب ماذا النكت وهكذا، رحمه الله رحمة واسعة. قال عن إبراهيم نخعي قال عن الأسود عن عائشة، كلهم أئمة ما شاء الله، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى كما في الشمائل، فهذا الذي ذكرته عائشة من صلاته عليه الصلاة والسلام أيضا من الليل، كان يصلي من الليل 9 ركعات، فثابت 9 ركعات، وثابت 7، وثابت 11، وثابت 13، وكذلك 5 عنه عليه الصلاة والسلام، فمن كل الليل أوتر، فأنت تختار وتتخير من فعله عليه الصلاة والسلام ما فعله عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل وعبادته، وهو عليه الصلاة والسلام لا يشق على أمته، ويعلم أن أمته تحب الاقتداء به، الاقتداء به في أفعاله عليه الصلاة والسلام، فكانت عبادته دائمة وكانت ميسرة وسهلة. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد آتاه الله سبحانه وتعالى من ذلك من العبادة وحظ العبادة شيئا عظيما، وإن كنا لا نستطيع، لا أحد يستطيع أن تكون عبادته كعبادته عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يحب أن يثبت الأعمال ويداوم عليها، حتى لو فاتته فإنه عليه الصلاة والسلام يقضيها، فكما قضى ركعتي الظهر البعدية وغيرها، وقضى عليه الصلاة والسلام بعض صلاة الليل التي فاتته من نوم فصلاها من النهار. وسيأتي الحديث في هذا الباب، في هذا الباب باب تطوع النبي عليه الصلاة والسلام وعبادته، سيأتي هذا ذكر حديث شيء عظيم، أننا ندرس كيف كانت عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، سنرى أنها كانت ميسرة وأنها كانت سهلة، يعني على من يسره الله عليه، ما يشق على أمته عليه الصلاة والسلام لعلمهم بالاقتداء باقتداء أمته به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.